السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. روى الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم الكلام على صدر هذا الباب، وباب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. تقدم أن هذه الأبواب الاستغاثة والاستعاذة، استغاثة والنذر، وكذلك كل ما كان عبادة خالصة لله عز وجل، أنه لا يجوز صرفها إلا له سبحانه وتعالى. وأن المصنف رحمه الله ذكر هذه الأبواب لمناسبتها لهذا الكتاب، وهو كتاب التوحيد، وأن الاستغاثة والاستعاذة وأن الذبح والنذر أنها كلها لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن تصرف لغيره، وأن منها كما تقدم عبادة خالصة لا يجوز أن تطلب من غيره، ومنها ما يكون جائز الطلب من الغير لكن بشروط. وهذه الأبواب في الإطلاق: الاستغاثة المطلقة والاستعاذة المطلقة، كذلك الاستعانة أيضا هي من هذا الباب: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم ذكر المصنف رحمه الله أدلة على هذا الأصل العظيم، وبين رحمه الله أن هذه التراجم تفسر هذا الكتاب، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. تلك الترجمة التي ذكرها وهي معنى هذا الكتاب وما بني عليه، وأن التراجم التي تتلوها كلها شرح لهذه الترجمة. فرحمه الله فذكر رحمه الله في هذا الباب أنه يجب على العبد أن يسأل الله وأن يدعوه سبحانه وتعالى، وأن الدعاء والطلب منه دعاء العبادة ودعاء المسألة، لأن الأمر مبني على الدعاء، وكل هذه الآيات ترجع إلى الدعاء والمسألة. والدعاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، لأنه لا يمكن أن يسأل ولا أن يطلب فيما لا يقدر عليه أحد إلا الله لا يُسأل غيره سبحانه وتعالى، فوجب توحيده وإفراده. فدعاء المسألة إفراد الله بالمسألة وتوحيده سبحانه وتعالى، كما أن دعاء العبادة وهو حمده والثناء حينما تحمد الله وتثني عليه وتذكره بصفاته سبحانه وتعالى، فإن دعاءك هذا وثناءك هذا مستلزم للسؤال. حين تثني عليه سبحانه وتعالى فإنك تثني عليه، تخبر عن سبحانه وتعالى بأن له الحمد وأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، المنان بديع السماوات والأرض، تثني عليه مخبرا بهذا، وهذا من أعظم العبادة. وثناؤك معناه السؤال، لأنك حين تثني فكأنك تقول يا رب بحمدي لك وثنائي عليك أسألك أن تمن علي، أسألك أن تغفر لي، أسألك أن ترحمني، أسألك أن ترزقني، أن تصلح حالي، أن تعيذني من النار وأن تدخلني الجنة. فالمثني سائل في المعنى، فثناؤه على الله مستلزم للمسألة. أما سؤاله سبحانه وتعالى وطلبه حين أخلص الطلب فهذا متضمن لدعاء العبادة، لأنك ما سألته وخصصته مسألة إلا أنه سبحانه وتعالى المنفرد بالعطاء والمنع والضر والنفع والأخذ والإعطاء، الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. وقد فسرت بعض الآيات بالمعنيين جميعا، مثل قوله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، وقال ربكم ادعوني، فسر الدعاء هنا بدعاء العبادة وهو الثناء عليه سبحانه وتعالى وحمده وتكبيره وتهليله، وفسر الدعاء هنا بدعاء المسألة، والمعنيان صحيحان. وتقدم قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا جعلنا نبيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، ذكر أولا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، ثم قال بعد ذلك وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فذكر الدعاء أولا ثم ذكر العبادة. ولهذا سيأتي في كلام المصنف رحمه الله أن الله عز وجل يحتج على المشركين بشركهم في دعائه وعبادته بما أقروا به من توحيد الربوبية، وأن إقرارهم بأنه سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأنه سبحانه وتعالى لا ينجي غيره في الشدائد، فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهذه استغاثة واجبة بالله عز وجل، لا تجوز الاستغاثة بغيره، استغاثة واجبة، وضدها الاستغاثة بغير الله فهي محرمة. وهنالك استغاثة أخرى جائزة، وهي أن تستغيث بغيرك فيما يقدر عليه، هذه جائزة لك أن تطلبها من غير الله سبحانه وتعالى فيما يقدر عليه، تقول لأخيك أغثني يا فلان، أغثني من هذه الشدة، وهو تعلم أنه يستطيع، إنسان سقط في البحر قال أنقذوني أيها الناس أنقذوني، فنزل إخوانه وأنقذوه أغاثوه، هذه جائزة، لكن قد تكون واجبة من نفس المكروب إذا كانت هذه الكربة يترتب عليها الهلاك، فيجب عليه لأنه لا يجوز له أن يلقي بنفسه التهلكة، لكن تارة تكون جائزة إذا كان لم يكن فيها ضرر عليه، يستطيع أن يتحمل هذه الشدة، وكونه يستغيث بغيره ويسأل غيره عنه لا بأس، كما قال سبحانه عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاث أغاثه فوكزه موسى فقضى عليه، كان قادرا حاضرا، فلهذا استغاث به وسأله. وهكذا كما تقدم الاستعاذة والاستعانة، تستعين بأخيك تسأله، تأتي ملمة من الأمهات، فيتصل إخوانه يقول لهم: أنا في كربة أريد أن تعينني، علي دين، علي مطلوب بشيء، أو تمر به وهو منقطع في الطريق فيقول احملني، أو تمر به ويسألك أن تحمل معه المتاعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وتحمل له متاعة، يعني عانة أخيك. هذه من أمور مطلوبة بين أهل الإسلام، من خير خصال أهل الإسلام الإعانة، خصال حسنة في إعانة إخوانك المسلمين، بل حتى لغير المسلمين لو طلبك أن تعينه في أمر ليس فيه ضرر على أهل الإسلام، لا يتعلق بكفره، إنما تعينه تغيثه من شدة ولو كان كافرا، فله الحق، خاصة إذا كان بلاد المسلمين، كما قال سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا، تبروهم بر وتقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ثم قال: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا الذي نهينا عنه، من كان عدو للإسلام يتكون إعانته سبب في الضرر على المسلمين، ولهذا قال: إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديانكم وظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أما من كان إعانته والبر وبره فيه إغاثته من شدة، هذه قد تكون من أعظم أساليب الدعوة إلى الله ومن أحسن طرق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكم أسلم من كافر حين رأى حسن تعامل أهل الإسلام، وهي قصص كثيرة لا تخفى، ومن عاش في بلاد الغرب رأى شيئا كثيرا، وكان يتعامل مع الكفار بهذه النية، تعامل معهم بهذه النية وهذا القصد الحسن، وهو نشر الإسلام والدعوة إلى الله، فيحسن إليهم بمجرد نيتك أنت على خير، سواء دخل في الإسلام أو لم يدخل، وقد يكون سببا في إزالة ما في قلبه ونفسه من سوء الظن بأهل الإسلام مما يلبس ويشبه عليه. هذا واقع كثيرا، ممن لا يرى أقرب الناس إليه من الكفار لا يزورونه ولا يعودونه ولا يعرفون، بل قد يكون أقرب قريب من ولد أو والد لا يعرفهم ولا يعرفونه أبدا، فيأتي أهل الإسلام من محب الخير والدعوة إلى الله فيحسنون إليهم، فتكون من أعظم أساليب الدعوة، ثم أيضا تكون سببا كما تقدم في إزالة ما يحصل من التشويش والتشبيه على أهل الإسلام. فالمقصود أن الإعانة والإغاثة على هذا الوجه جائزة، أما ما تقدم فهذا هو الذي بوب له المصنف رحمه الله وبين أنه من الشرك الأكبر، ولهذا قال ذكر قوله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن أضل، يعني لا أحد أضل، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، من لا يستجيب له. نزله منزلة العاقل، يعني أتى بمن؟ لأنهم لضعف عقولهم ولعدم معرفة بما يجب له سبحانه وتعالى وما وقعه من الشرك الأكبر، كأنهم نزلوا هذه الجمادات التي يعبدونها منزلة من يعقل. أو كذلك لو كانوا يدعون أمواتا، قد يكون يدخل في هذا في الأصل من يعقل ومن لا يعقل، فيجوز التعبير بمن على هذا الوجه إذا نزل من لا يعقل منزلة من يعقل، أو اجتمع من يعقل ومن لا يعقل تغليبا لأحدهما، قد يغلب العاقل وقد يغلب غير العاقل، وفي هذا آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، يدعو من دون من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، لا يستجيب له، لا يستجيب له إلى يوم القيامة. له دعوة الحق كما قال سبحانه، وله دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، اعترفوا في ضلال، هنا في الآية الأخرى في ضلال مبين بين واضح، ومع ذلك استكبروا وتكبروا وجحدوا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، سواء كان نبيا أو ملكا أو صالحا أو حجرا أو شجرا، مثل اللات والعزى، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولهم الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. كل ما يدعى من دون الله لا فرق، هو عن دعائك غافل، لأنه إما أن يكون حجرا أو شجرا لا يعقل، ثم قال غافل كالذي لا يسمع، إما لبعده أو لأنه ميت، ولهذا يدخل في قوله وهم عن دعائهم، وهم عن دعائهم، هنا الضمير هم المدعوون، عن دعائهم ضمير الداعين، المدعوون عن دعوة الداعين غافلون، إما لأنه لا يسمع ولا يبصر جماد، وإما أنه ميت، والميت لا يجب نفسه نفعا ولا ضرا، وإما لأنه بعيد فهو غافل. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ثم يوم القيامة يتبين بعد ذلك، كما قال سبحانه أيضا عن إبراهيم وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضهم بعض ويلعن بعضكم بعض ومواكم النار وما لكم من ناصرين، يكفر بعضهم بعض فينكرون عبادتهم. قال أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، تبرأنا إليه. وقال سبحانه في الآخرة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، تبرأنا إليك، هذا في الملائكة والنبيين وكل من يدعى من دون الله سبحانه وتعالى من ملك أو نبي أو رسول أو صالح ممن يدعى دون الله عز وجل، مع أن كثيرا ممن يدعى من دون الله عز وجل قد يكون زنديقا في الأصل كافرا، وهذا وقع لكثير من المشاهد والموجودة إلى يومنا هذا في كثير من بلاد المسلمين، يذهب إلى القبر يا سيدي البدوي يا سيدي فلان أسألك أن تحل العقد، أسألك أن ترزقني الولد، أسألك أن تشفيني من المرض، أسألك مال. يأتي بعضهم ويقول يسأل صاحب القبر علي مال ويبين قدره ويسمع ويقول سمعت كلامي فأريد هذا المال وقدره كذا، إلى يومنا هذا والعياذ بالله. ويطوفون بالقبور وينظرون لها النذور، وهذا كفر صراح والعياذ بالله. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ ما لا يخلق شيئا، كما قال سبحانه وتعالى ضرب يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ضعف الطالب والمطلوب، لو أخذ الذباب منهم شيئا هذا الحيوان الحقير، لكنه ضربه سبحانه وتعالى مثل، ما حقارته أنه لو أخذ منهم لا يستنقذ. ضعف الطالب والمطلوب، الداعي والمدعو. فلا إله إلا الله، ما أعظم هذا البيان وما أحسن هذا البيان وما أوضحه وما أتمها من حجة وما أوضحها من بيان. لكن كما قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا والعياذ بالله. فيجعلون بينهم بين الله وسائط، يدعونهم ويسألونهم، وهذا كفر. والذي يسأل أو يجعل وسائط، إما أن يسأل صاحب القبر وهو بعيد عنه، هذا كفر مقطوع به بلا خلاف. يسأل صاحب القبر، يكون إنسان في البحر غريق، يكون إنسان ركبته الديون وصاحب القبر في أقصى الدنيا عنه، يستغيث به ويسأله ويعتقد أن له سر وأن له قوة وأن له قدرة ويناديه ويدعوه، هذا كفر مقطوع. وهنالك أيضا نوع من آخر كفر، وحكي الإجماع عليه أيضا، كونه يسأل صاحب القبر عند القبر، وهذا هو كفر المشركين. وقد نازع بعض الناس في هذا وقال إنه إذا كان عند القبر فهذا بدعة وليس شرك، ولا شك إن هذا مخالف الآيات والأدلة، والأدلة عامة في كل من يدعى، إذ لا فرق بين من يدعوه سواء كان بعيد عند القبر، لأن المعنى واحد، ولأنه رميم لا يسمع، مثل من يكون غائبا ولا يسمع ولو كان قريب، فإنك لا يجب أن تدعوه. أم اتخذوا من دون الله شفعاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكله يبين أن كل من اتخذ وسائط أو شفعاء هو كافر ومشرك بالله عز وجل، سواء كان بعيد عن صاحب القبر أو عند القبر. هذا نص عليه العلم وذكر الإجماع عليه وأنه كفر، والمعنى دال عليه وعموم الآيات. وقد أشكل كلام شيخ الإسلام رحمه الله في بعض المواضع على بعض الناس، وقال إنه قال إن هذا بدعة، إن هذا بدعة، وهو دعاء الموتى عند قبورهم. لكن شيخ الإسلام صرح بأنه شرك من أعظم الشرك، وكونه يكون بدعة شركية لا ينفي أن يكون كفرا، ومع ذلك هو وغيره صرح بأنه شرك، بل صرح رحمه الله بأنه من أعظم الشرك. وقد ذكر هذا رحمه الله، وأنا قد رأيت كلامه في الفتاوى في المجلد الأول صفحة 158 رحمه الله، وقال ما معناه إن الداعي حين يدعو سواء كان عند قبره أو بعيدا عنه ممن يدعوه، فإن هذا من أعظم الشرك، من أعظم الشرك. وصريح كلامه، وكلامه صريح في هذا كما تقدم. فلذا والأدلة على هذا والأدلة، لكن الشأن في أنه قد يقع في كلام بعض العلم شيء من هذا، والكلام المجمل يرد إلى المحكم مع أنه لا لبس فيه، لأن كون الشيء بدعة أو شرك، لا ينفي أن يكون بدعة مكفرة أو شرك مخرج عن الإسلام. فلذا كان هذا شركا، بل من أعظم الشرك ما تقدم. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس يعني يوم القيامة كانوا لهم أعداء، تبرأنا إليك ما كانوا يعبدون، وقيل ادعوا شركاءك ودعوهم فلم يستجيبوا لهم، ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. لما رأوا العذاب يوم القيامة تبين أنهم لا يستجيبون لهم لو كانوا يهتدون. وجواب لو يعني لو كانوا يهتدون إلى الحق، أو كانوا يهتدون أن هذا باطل، أو كأنهم يعني يقول لو اهتدينا في الدنيا، لكن هيهات، قد قامت عليكم الحجة والداعي دعاكم إلى الحق لكنكم أصرتم. كما رد هذه الكلمة أوائل هذه الأمة، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. وهم يعلمونه ويعلمون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ويفردونه بالعدام بالعبادة حين تنزل بهم الشدائد، لكن جحدوا وظلموا، وأبى أحدهم أن ينزل برأسه كما قال بعضهم كره أن تعلو إسته رأسه والعياذ بالله كبرا وعلوا يعني حال سجوده. وبعضهم كما قال أبو جهل، وكانوا يسمعون القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام في قصة مشهورة، يأتون ويستمعون القرآن، وكانوا يأتون خفية، والنبي يقرأ عليه الصلاة والسلام في مكة في أول الأمر قبل الهجرة، لما كان أمر شديدا على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، كان كفار قريش أبو جهل كذلك الخنس بن شريق وأبو سفيان قبل أن يسلم، كانوا يأتون ويستمعون، كل يظن أنه لا يشارك أحد، فإذا رجعوا جمعهم الطريق، ففضح بعضهم بعضا. وكما قال سبحانه وتعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. تتفكرون ما به عليه الصلاة والسلام من جنة، أعظكم بواحدة، لأنه حين يكونون بين قومهم وفي نواديهم يحملهم الكبر والعياذ بالله على جحد الحق، وهذا من أعظم أسباب رد الحق الكبر وفوات ما كان له من أمور الدنيا من الرئاسة وغيرها. فلهذا قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة جاء نذيرا أنقذوا أنفسكم من النار، كما سيأتي إن شاء الله أيضا في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام في الباب الذي بعده. فجمعهم الطريق ثم تعاهدوا ألا يعودوا خشية أن يراهم نساؤهم وصبيانهم فيفتنون والعياذ بالله، كانوا تعاهدوا على الصد عن الحق. ثم الليلة الثانية ثم الليلة الثالثة، ثم لما تبين أن الأمر عندهم حق واضح تعاهدوا معاهدة تامة ألا يأتوا إليه بعد هذه الليلة. فلما أصبحوا جاء أبو جهل إلى أبي سفيان وتداولوا الحديث وقالوا كلاما معناه إنه على الحق وإن دعوته حق، هذا معنى كلام. فيقول أبو سفيان أو الأخنس لأبي جهل ما الذي يمنعك؟ قال كنا نحن وبنو هاشم في الجاهلية نتبارى يعني أو نتسابق إلى هذه الخصال، حملوا فحملنا وأطعموا فأطعمنا، حتى إذا كنا نحن وأيام كفر سيرهان مثل الفرس الأفراس في السباق لا يسبق هذا وهذا ولا هذا،
هذا عجزه عند هذا وهذا رأسه عند هذا، ليس أحد منهم سابق. هذا في الجاهلية، حتى إذا كنا كفر سيرهان في السبق قالوا منا نبي، فمن لنا بهذه، أو من أين لنا هذه، من أين نأتي بنبي والعياذ بالله. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، استكبارا ظلما، لأنهم على الشرك ظلموا في حق أنفسهم وأشركوا، وعلو لأنه حملهم على ذلك العلو والاستكبار والعياذ بالله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء كما تقع في الآية ليبلغ فاه، له دعوة الحق كلمة التوحيد لله عز وجل، والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بأي شيء إلا كباسط كفيه. هذا مثل عظيم، والعرب تستعمل بسط الكف دون الأخذ والعمل بها في الاستحالة في الوصول إلى الشيء. إنسان يريد أن يأخذ شيئا، يريد أن يتناول شيئا، فبسط كفه، بسط الكف لا يكفي، عليك أن تقبض كفك، عليك أن تحمل إذا كان الشيء يقبض، إذا كان الشيء يقبض عليك تقبض وتحمل، إن كان الشيء يعني مثل الماء يغرف عليك أن تأتي بالمغرافة وتأخذ بيديك تجمع أصابعك، لكن إذا كان هذا الشيء إذا كان يمد كفيه كباسط كفيه إلى الماء، جاء إلى الماء في البئر وهو شديد العطش فبسط كفيه ونظر إلى الماء ويدعو الماء أن يأتيه كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، يريد أن يبلغ الماء فاه، وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، كما في الأخ ظلوا عنا وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل ورأوا العذاب لو كانوا يهتدون، ظلوا لم ينفعهم شيء، فهو حين يبسط كفيه ولا يأتي بالمغراف أو يأتي بالدلو فيأخذ الماء، لا مستحيل يصل إليه الماء. كذلك الذي يدعو الغائب يدعو الميت، وأبلغ من ذلك يدعو الصنم من شجر أو حجر، لا ينفعه ولا يستجيب له، كباسط كفيه ليبلغه وما هو ببالغه، أمثال يعقلونها ويعرفونها، وهي أمثلة تبين حال الداعي والمدعو، الذي لا يستطيع أن ينفع من يدعوه، لا يستطيع أن ينفع نفسه، بل مهما كان إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ولو كان وليا ولو كان نبيا، إلا ما تسبب في حياته من أعماله. والميت يدعى له لا يدعى، ولهذا من أعظم الإحسان إلى الميت إذا مات الصلاة عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام في عند أبي داود: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. هذا هو حق الميت، ثم تزوره وتدعو الله له سبحانه وتعالى، تزوره زيارة شرعية، زيارة أهل الإسلام، لا الزيارة البدعية الشركية بجميع أنواعها. وأنت حين تزوره تحسن إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يزور القبور وكان يدعو لأهل بقيع الغرقد، وجاءت الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور والدعاء لأهل القبور، وهذا خاص بالرجال على الصحيح دون النساء، والمرأة تدعو لأهل القبور، تدعو لقرابتها، تدعو لوالديها، لكل ميت من قرابتها، في صلاتها، في سجودها، في ركوعها، في كل أحوالها. الدعاء مشروع، قد يكون هذا الدعاء أبلغ، ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب، ملك موكل يقول آمين ولك بمثل، مستجابة دعوة المسلم. هذا هو الواجب، هو أن تدعو الله سبحانه وأن تسأله لنفسك ولإخوانك المسلمين الأحياء والأموات. اللهم اغفر لحينا وميتنا صغيرنا وكبيرنا. الله أكبر، ما أعظم دعوة حين تدعو هذه الكلمة بهذه الكلمة، دعوت لجميع من في الأرض من أهل الإسلام. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا، حينا نسب الحياة إليه لأنه أخوه المسلم، منه وبينه وبينه عقد الإسلام. اللهم اغفر لحينا وميتنا صغيرنا وكبيرنا ذكرنا وأنثانا، والأحاديث هذا كثيرة. اللهم اغفر لحينا وميتنا صغيرنا وكبيرنا، مع أن الحي والميت يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى، لكن انظر التفصيل في هذا الدعاء. الله أكبر. إذا قال اللهم اغفر لحينا وميتنا، كل حي على وجه الأرض من أهل الإسلام، الحي الصغير، الحي الكبير، الحي الذكر، الحي الأنثى، لكن مع ذلك وصغيرنا وكبيرنا. دخل مرة أخرى الصغير فهو من الخاص بعد العام، وذكرنا وأنثانا أخص، لأن الكبير يدخل في الذكر والأنثى والصغير يدخل في الذكر والأنثى، لكن خصوص بعد خصوص. وذكرنا وأنثانا، الذكر خاص بالرجال والأنثى خاص بالنساء. الله أكبر. هذه كلماته عليه الصلاة والسلام فيها النور وفيها الشفاء، كلمات عظيمة. إنما الضعف منا لا نستحضر أمثال هذه المعاني. اللهم اغفر لحينا وميتنا صغيرنا، يعني وأن تدعو للميت تدعو لمن عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك، كل إخوانك الذين معك تدعو لهم، الحاضرين والغائبين. ولذا إذا أخلص الميت في أخلص الحي في الدعاء كان من أعظم أسباب البركات عليه أولا وعلى إخوانه. لكن لا بد من إخلاص الدعاء، فالميت يدعى له، وكذلك أخوك الغائب تدعو له. إذا سافر أخوك تدعو له بالحفظ وأن يرده الله سالما، وتدعو له حين يريد أن يسافر ويدعو لك، تستودع الله دينه وأمانته وخواتيم عمله، ويقول لك أستودعكم الله الذي تضيع ودائعه. هذه الدعوات بين أهل الإسلام دعوات عظيمة تسأل وتطلب من الله عز وجل. أنت تحقق التوحيد في كل أقوالك وأفعالك ما دمت تخلص الدعاء لله عز وجل، وتخلص مع ذلك لإخوانك. أنت تخلص الدعاء لله وتخلص الدعاء لإخوانك، ولا يمكن أن تخلص الدعاء لإخوانك إلا بأن تخلص الدعاء لله عز وجل، بأن يكون لله وحده. ألا لله الدين الخالص فاعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحد. من القائل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، خير خلق أقول هذا، قل إنما حصر أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، نكرة في سياق النفي، مهما كان هذا الأحد، ولا أشرك به أحدا من جن أو إنس أو ملك أو نبي، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهو رسول الله عليه السلام لا يملك أن ينفع يضر، إنما الله عز وجل إنما هو عليه واسطة بين الله وخلقه في رسالته. فالقول باتخاذ واسطة معنى أنك تتخذ اتخاذ واسطة يعني أنه المبلغ، هذا صحيح، هو واسطة. فإذا قال قائل لا بد لنا من واسطة، نقول ماذا تريد بالواسطة؟ تريد بالواسطة من تدعوه وتسأله أن يشفع لك أو أن يدعو لك؟ هذا شرك إذا كان ميتا أو غائبا. الحي الحاضر لا بأس على تفصيل في مسألة الدعاء. أم تريد بالواسطة واسطة بيننا وبين الله يأتي بالوحي، يأتي بالقرآن بكتاب الله؟ نعم، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهو رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسله واختصه سبحانه وتعالى فهو واسطة، هو جاء أعظم واسطة عليه الصلاة والسلام على الإطلاق، لأنه أفضل الرسل وأفضل أولي العزم، وجاء بأعظم كتاب هو القرآن، وهو معجزة باقية أبد الآبدين ودهر الداهرين. وكل نبي آته الله كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد آته الله من آيات، ما على مثله آمن البشر، أو ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته قرآنا يتلى. باقي هذا القرآن محفوظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظت ألفاظه ومعانيه وفسر وبين، فلا حجة ولا عذر بعد ذلك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، كان المعبودون أعداء للعابدين، لأنهم ينكرون، كل يعادي من كان يعبده دون الله. إن كان المعبود من أولياء الصالحين من الأنبياء من الرسل الملائكة، فهو لم يأتي إذا كان رسول إلا لإنكار هذا والتحذير من هذا. كيف تسألونه وتدعونه وتستغيثون به؟ فهو رسول جاء بالتوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال قبل ذلك: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هكذا جاء الرسل عليه الصلاة والسلام، وصوا بهذه الكلمة أولادهم من الأنبياء وغيرهم كإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ودعوا إليها، ومن عاند وقاتل قاتله عليها حتى يذعن لهذه الكلمة. فإذا أذعن في هذه الحالة يكف عنه، ويكف عنه على الصحيح، ولو كان وثنيا، ولو كان بوذيا شيوعيا يعيش بين أهل الإسلام بالجزية على الصحيح، كما هو قول مالك واختيار ابن القيم رحمه الله في أحكام الذمة. والقول الثاني أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب، والمسألة بينها العلم، لكن الصحيح خلاف هذا. حديث بريدة وما جاء في معناه، والآية جوابها واضح في قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأن نزولها كان بعد ذلك حين أسلم الكفار والوثنيون، ولم يبق إلا هؤلاء أهل الكتاب. فالمقصود أنه حين يدعى إلى هذه الكلمة فيذعن ويستجيب لها، فقد كف شره وأذاه، وكف شره وأذاه هو. ولهذا يقاتل ويدعى إلى الإسلام حتى لا يبقى على وجه الأرض إلا مسلم أو مسالم، مهما كان هذا المسالم لا ينظر إلى دينه، كما قال سبحانه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لأن المقصود هو أن يدفع ويمنع من منع كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، لأن هذا يكون سببا في صد الناس عن هذه الكلمة. الناس فطروا على التوحيد وعلى هذه الكلمة، فإذا ظهرت وتبينت دخل الناس في دين الله أفواجا. ولذا لما كسرت قريش يوم فتح مكة قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فإذا كف شره، فالمقصود هو كف شره. وقتال الكفار ليس لكفرهم، قتالهم لدفع شرهم كما هو قول جمهور العلماء، هذا هو الصحيح. لا نقاتل الكفار لأنهم كفار، لا، الكافر إذا ظهر الحق إن شاء أسلم وشبق على كفره، إنما يقاتلون لكف شرهم وأذاهم، لأنهم يصدون عن دين الله وعن توحيد الله ويمنعون الناس من دخول في دين الله، فإذا ذهب شرهم في هذه الحالة لا إكراه في الدين، لا يكره أحد على الدين، قد تبين الرشد من الغي، قد تبين الرشد من الغي، ظهر الرشد، ظهر التوحيد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن الواجب هو يعني الله عز وجل هداه وبينه، هداه النجدين، طريق الحق وطريق الباطل، طريق الخير وطريق الشر، طريق الهدى والضلالة والنور والظلام، تبين وظهر. في هذه الحال لا يكره على الدين، لكن يكف شر من فيه شر، سواء كان من الكفار أو من أهل الإسلام. ولذا إذا جاء المبتدع الضال الملبس فإنه يكف شره ويدفع حتى لا يلبس على أهل الإسلام ويكون سبب الغواية والضلال والعياذ بالله. قد تبين الرشد من الغي. ثم ذكر المصنف رحمه الله لما ذكر هذه الآية بعد وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، وهذا من تمامها أيضا لأنه قال الآيتين وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. كفروا، والكفر هو التغطية والجحد، تبين أنهم على ضلال وأنهم ليسوا على حق، لكن في يوم القيامة هيهات، انتهى الأمر. ثم ذكر المصنف رحمه الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، من هذه مبتدأ، ويجيب المضطر، من هذه مبتدأ وهو مبني لأن أسماء الموصولة، والخبر محذوف لدلالة السياق عليه، والخبر يحذف تارة والمبتدأ تارة، وقد يحذفان جميعا أيضا لأن المقصود هو الدلالة السياق، وكثيرا ما يكون الحذف أبلغ من ذكر الشيء، وهذا في لغة العرب، والقرآن نزل بلسان مبين، بلسان عربي بين واضح، وهذا من أساليب البلاغة، والقرآن في أعلى درجات البلاغة يعلو ولا يعلى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني هل يدعى غيره، يقدر شيء مناسب، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، هذا استفهام إنكاري عليهم، أإله مع الله تدعونه غيره، أإله مع الله يصنع ذلك، حاشاه سبحانه وتعالى، بل هو الذي يجيب المضطر وهو الذي يكشف. أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أي تذكركم قليل، لا ينفعكم مع وجود الدلائل البينة الواضحة أنه الواحد الأحد الفرد الصمد. أمن يجيب المضطر الذي يقع في شدة وبلية حين تصيبه لا يكشفها إلا الله ويكشف السوء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذه الأدلة كلها في دعاء الله عز وجل في حال الشدة وفي حال الرخاء. ومن كان داعيا لله وسائلا لله وذاكرا وطالبا لله في حال الرخاء فإنه سبحانه وتعالى ينجيه في حال الشدة. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. لماذا؟ بإيمانهم، لأنهم كانوا مؤمنين، كانوا يدعونه، كانوا يسألونه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل حقا علينا، جعله حق عليه، والله عز وجل لا أحد يجيب عليه، إنما هو جعله حقا وأوجب على نفسه سبحانه وتعالى كما تقنح معاذ تفضلا منه سبحانه وتعالى ومنة على عباده، وإلا لا أحد يجيب عليه. ما للعباد عليه حق واجب ولا سعي لديك ذا، ما للعباد عليه حق واجب كذاك ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا بفضله وهو الكريم الواسع. فهو سبحانه وتعالى صاحب الفضل وله الحمد في الأولى والآخرة، في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه، وهذه الآية في دعوة المضطر حتى ولو كان كافرا ولو كان فاجرا، ما دام أن دعوته دعوة اضطرار فإن الله قد يجيبه سبحانه وتعالى. أما يجيب مضطر، لكن هذه الآية ظاهرها أنه يجيب حالة الاضطرار، وقال ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه، تقدمت الأخبار في هذا، وأنه إذا كان المضطر مظلوم، إذا كان وقعت عليه مصيبة وشدة من أحد فاعتدى عليه فاستغاث بالله وسأله، فالله عز وجل يجيبه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. الله عز وجل ذكر في هذه الآيات احتجاجه على المشركين بما يؤمنون به من توحيد الربوبية على ما ينكرون من توحيد الإلهية، كما قبلها في الآيات قل الحمد لله وسلام على عباد الصفا الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات وأنزل من السماء ماء فأنبت به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها نهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ختم الآيات سبحانه وتعالى بهذه الآية ائتوا برهانكم إن كان عندكم برهان، أنتم في ضلال، أنتم تنكرون ما أجمعت عليه الفطر والعقول، أنتم تؤمنون بالله ربا، تؤمنون بالله خالقا، تؤمنون بالله رازقا، تؤمنون بالله متصرفا، وأنه سبحانه وتعالى لا أحد يشركه في هذه الأمور في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والإعادة والود، تؤمنون بذلك، تؤمنون أنه سبحانه وتعالى الخالق الرازق المحيي المميت، ومع ذلك تشركون به. قل الحمد لله وسلام على عباده الصالحين. ولهذا بدأ بحمد الله عز وجل، وهذا هو التوحيد. الحمد لله توحيد، وهي فيها كلمة متضمنة لكلمة التوحيد، لأن حمدك لله يعني أنك لا تعبد الوقت. وسلام على عباد الذين اصطفى، الذين حققوا التوحيد ودعوا إلى التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباد الله خير أما يشركون، يشركون به في توحيد الإلهية. ثم ذكر سبحانه كيف يصنعون ذلك وهم يعلمون أنه سبحانه هو الذي خلق السماوات وأنزل من السماء ماء فأنبت بحدائق بساتين ذات بهجة منظر حسن ترونها وتتمتعون بها برياضها وأنهارها وجريانها تسرح في البرية وغيرها، وينبت الله بها الزرع ويدر بها الضرع، فأنبتنا بحدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ثم احتج عليه سبحانه وتعالى بما يؤمنون به ويعتقدونه ويتوحدون به، أإله مع الله؟ أإله مع الله يفعل ذلك؟ بل هم قوم يعدلون، عدلوا بالله غيره. ولهذا كما تقدم إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، مع أنه سبحانه وتعالى بيّن لهم ذلك واحتج عليهم بهذا حجج. هذه الحجة حجة عقلية فطرية بينة، وخاصة أن هؤلاء القوم هم أهل الفصاحة وأهل البيان، يفقهون هذا الكلام، يعرفونه تماما. أإلههم مع الله؟ بل هم قوم يعدلون بالله غيره. أمن جعل، ثم بعدما ذكر أن الله أنعم عليهم مما فوقهم من السماء التي فوقهم ونزول الماء ثم نبات الأرض والحدائق ذات بهجة ذات، حتى إن بعض أهل العلم استنبط من قوله سبحانه حدائق ذات بهجة يعني حين تنبت الأرض هذه الحدائق وهذه البساتين تبهج النفوس، وإن كانت جمادات من الأشجار أو الثمار أو الزهور ونحوها مما يكون له بهجة من هذه الأوراق البرية التي يطعمها الناس أو تطعمها البهائم يكون لها نظرة وبهجة في النفوس، حتى قال بعض أهل العلم لا يجوز تصوير الجمادات من هذه الأشياء التي تنمو، وهو قول مجاهد رحمه الله وما لا إليه بعض أهل العلم، لكن الصواب خلاف ذلك. لكن الشأن في أن دلالة الآية في ما امتن الله به على عباده في شيء هم يشاهدونه ويتمتعون به بنعم الله سبحانه وتعالى ويعدلون بالله غيره، ثم امتن عليهم سبحانه وتعالى. أمن جعل الأرض قرارا مستقرة لا تميد وجعلها مهاد وأرساها بالجبال والجبال أوتادا وهي تحملكم أحياء وأمواتا كفاة لكم في حال حياة حال حياة والموت، تحملهم في حال الحياة وإذا ماتوا فإنها أيضا تكون غطاء لهم وهم فيها يسترون فيها. والمؤمن كرامته دفنه، ولهذا قال أمن جعل الأرض مستقرة لا تميد لا تحرك وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجز، نعم عظيمة خلالها أنهارا وجعلها رواس تمسكها فلا تتنقصون حين تكون على الأرض بأن تضطري بكم، ولا يشق عليكم أيضا حين تسيرون عليها بل تتمتعون بما فيها من هذه المناظر الحسنة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وجعل بين البحرين حاجز، بين البحر الملح والبحر العذب، لا يختلط هذا بهذا ولا هذا بهذا، ما بينهما من اليابسة فيتمتعون بالبحر الملح يتمتعون به وما فيه من الخيرات والصيود ويركبون في البحر ويحملهم الله في البحر وفيه من الكسب والخيرات، وهذا أمر ظاهر اليوم في أمر البحار. وكذلك النهر العذب يتمتعون بشربه. وجعل بين البحرين عاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون العلم الذي ينفع، هم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعلمون ظاهرا الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، غافلون عما فيها من الآيات والعبر والدلالات، وهم يرون هذه الآيات لكنهم بالله يعدلون. أما يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء، يجعلكم خلفاء بعد من قبلكم ومن بعدكم خلفاء بعدكم، أو خلفاء يعني أن أهل الإسلام حين يدعون إلى الإسلام ويجاهدون في سبيل الله فيظهر الإسلام فيخلفون أهل الكفر فيكون نعمة وخيرا على أهل الأرض، ويجعلكم خلفاء. أإله مع الله، أإله مع الله قليلا ما تذكر. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر. كذلك هذه الأرض التي في هذه النعم العظيمة الله عز وجل يهديكم فيها ويدلكم، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. ذكر الأول أنهم يعدلون، ثم لما ذكر هذه الدلالات والآيات تعالى الله وتنزه وتقدس عن شركهم، لأنهم يعلمون أنهم على باطل. أما يبدأ الخلق ثم ذكر حالهم، يبدأ الخلق سبحانه ثم يعيده، أما يبدأ الخلق ثم يعيده، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ليس عندهم شيء، ليس عندهم إلا التكذيب، ليس عندهم الاستكبار، ليس عندهم إلا العناد. تعالى الله عن شركهم وضلالهم. ولهذا المصنف رحمه الله ذكر هذه الآية، وكأن هذه الآيات أيضا توطئة للباب الذي بعده، لأن الباب الذي بعده فيه استدلال بهذا المعنى أيضا، وبيان أنهم كيف يشركون من لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وسيأتي أنه جعله بابا بدون ترجمة رحمه الله، وهذا من فقهه حتى تكون الأبواب مترابطة ويكون النظر لطالب العلم في التأمل. وهذه طريقة أهل العلم رحمة الله عليهم في التراجم، حتى تكون القراءة عن فهم وإدراك ومعرفة، فيفقه طالب العلم ما في كلام أهل العلم المبني على كتاب الله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله خلاصا، وهذا سبق الإشارة إليه، أن الكفار يدعون ويسألون من لا يملك شيئا، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن. كما تقدم لا يملكون شيئا، وهم يعلمون ذلك، يعلمون أن الله هو الذي يملك وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع. فقد بين لهم سبحانه وتعالى تمام البيان، ثم لم يكتفي سبحانه وتعالى بهذا بل أرسل الرسل. وإلا فالإنسان لو عاش دون هذه من يعني لو عاش الإنسان على فطرة لعاش على الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عياض بن حمار المجاشع في صحيح مسلم في حديث طويل، قال في آخره وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين حتى اجتالتهم عن دينهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام حنفاء، كما ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما ذكر الله عنه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. الحنف هو الميل عن الشرك، ولذا قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعى حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ البهيمة تولد كاملة بقرونها إذا كان قرون وأظلافها وأذانها، لكن يأتي من يقطع منها شيئا إما لسبب، وقد يكون على طريقة البحائر وأهل الجاهلية يقطع منها يخرق، تكون جمعة حتى تكونوا أنتم تجدعونها. كذلك يولد على الفطرة، وإذا أخذ ربكم بني آدم من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ولستم بربهم قالوا بلى شهيدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الله سبحانه وتعالى خلقهم على هذا، ثم لم يكتفي سبحانه وتعالى بدليل الفطرة، لأن الفطرة يعتريها ما يعتريها، ولهذا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعث الله في كل أمة الرسول يبين التوحيد ويزيل الغبش الذي علق بالفطرة فيدعو إلى الله سبحانه وتعالى رسلا، كما قال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه في قول لأنذركم به ومن بلغ، وقال سبحانه بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون في آخر سورة الأحقاف، بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، بلاغ من الله سبحانه وتعالى بلغ برسله البلاغ المبين. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال والذي نفسي بيده يحلف والصادق البار بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، لا يسمع. وهذا في اليهود والنصارى وغيرهم ممن لم يسمع، فإذا سمع قامت عليه الحجة، أما إذا لم يسمع فهل علم لهم كلام في هذا، سبق الإشارة إلى هذه المسألة. ثم ذكر المصنف رحمه الله وختم الباب بقوله وروى الطبراني بإسناده. الطبراني هو أحمد ابن سليمان ابن أيوب ابن مطير اللخمي رحمه الله من أهل الشام من بلاد فلسطين رحمه الله، هذا الإمام الحافظ الكبير عظيم، إمام من كبار الحفاظ ومن علماء القرن الرابع والقرن الثالث، ولد سنة 260 للهجرة وتوفي سنة كم؟ 360، نعم، مولد وتوفي سنة 360 رحمه. كم عاش يكون 100 سنة رحمه، قرن كامل 100 سنة. أحمد بن سليمان بن أيوب اللخمي رحمه الله إمام حافظ، له معاجمه الثلاثة المشهورة معجم الطبراني الكبير والأوسط والصغير رحمه الله، كان حافظا كبيرا، وهو على طريقة الحديث رحمه الله في رواية الحديث يرويه بسنده، وقد يكون ما يرويه في ضعف، لكن أهل العلم يقولون نحن إذا ذكرنا الإسناد خرجنا من عهدة المتن، هذه طريقته. هو الآن ما ذكر لك الخبر على عواهنه، ولم يذكر لك الخبر بلا أزمة ولا خطام، لا، أعطاك الزمام والخطام، إذا أعطاك الزمام والخطام فأنت في هذه الحالة تقود بالزمام والخطام ما يقاد به إذا كانت دابة، فتنقاد معك، ما يمكن أن تعصي عليك، لأن الزمام والخطام إما في أنفها فتنقاد معك. كذلك هم رحمة الله عليهم إذا ذكروا الأخبار ذكروها بأسانيدها، فيقول لطالب العلم أن تنظر في السند. ونحن نذكر هذه الأخبار لأن فيها فوائد، قد تكون هذه الأسانيد تالفة، والغالب على أسانيد الصحة، لكن حتى تعلم السند وتعلم هذا الخبر فيرد عليك في كتاب آخر أو تسمعه بلا سند فتعلم أن هذا الخبر لا يصح، أن هذا الخبر باطل، ثم تنظر في بطلانه. وقد يكون هذا الخبر صحيح لكن ورد بسند ضعيف، فلا تكون عمدتك على هذا السند على غيره. ولهذا أنكر الزهري رحمه الله على بعض الرواة كما ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيحة عن بعضهم لعله ابن أبي فروة وغيره نسيت الآن، هو مذكور في مقدمة صحيح مسلم، وكان يحدث بأحاديث يقول كذا، ويقال الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أسانيد، يذكر أحاديث يرسلها إما مرسلة وإما أسانيد أو بلا أسانيد يرسلها أو أنها مقطوعة أو أنها معضلة، فيقول رحمه الله قاتلك الله يا فلان إن كان ابن أبي فروة تحدث بأحاديث ليس لها أزمة ولا خطم، يعني ما في شيء مشك به، كيف نستفيد؟ ما في زمام ولا خطام. كان الزهري رحمه الله إمام عظيم حافظ من أحفظ أهل زمانه من الطبقة الرابعة من التابعين، الطبقة دون المتوسطين أو قد يكون من المتوسطين رحمه الله، فوق الخامسة في سنة 24 و100 رحمه الله. وكان يدخل على النساء في خدرهن من أهل الرواية، يأتي إلى البيت فيسألهم فيقول لصاحب البيت يسأل، فإذا كان هنالك أخبار في المغازي في الأحاديث في الروايات يدخل، وسمع من نساء كثير من أهل العلم رحمه الله، ولهذا حصل علما كثيرا. وروايته مذكورة في كتب الصحيح والأسانيد والسنن بأسانيد عظيمة رحمة الله عليه. فالطبراني رحمه الله هذا الإمام كما تقدم له كتب، وله كتاب في السنة رحمه الله، له كتاب عظيم في السنة في معتقد أهل السنة، نعم، أو ذاك الطبري، ذاك الطبري رحمه الله، والطبري كتاب في السنة، فالمقصود أنه إمام كبير من أهل السنة رحمه الله، وكان حافظا. وقد ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمته أن ابن العميد أحد الوزراء في ذلك الوقت قد حضر مدارسة ومذاكرة للحديث بين الطبراني وأبي بكر الجعابي، وبكر الجعابي أيضا من حفاظ ذلك الزمان، وهو إمام عراقي رحمه الله كبير ومن أذكياء أهل العراق رحمه الله، فاجتمع فجعل يتذاكران فلا يغرب أحدهما على الآخر، وكان كما يقول ابن العميد كان الطبراني يغلبه بحفظه، وكان أبو بكر الجعابي يغلبه بذكاء أهل العراق وفطنتهم. ثم قال أبو بكر الجعابي عندي حديث ليس عند أحد في الدنيا يقوله، حديث لا تعرفه أنت أيها الطبراني. قال ما هو؟ قال حدثنا أبو خليفة الجمحي، حدثنا أحمد بن أيوب، حدثنا أحمد بن أيوب، ثم ساق سندا بهذا الحديث. فقال الطبراني رحمه الله، قال الطبراني رحمه الله أخذ أبو خليفة الجمحي هذا الحديث مني، وأنا أحمد بن أيوب، وأنا أحمد بن أيوب. أبو خليفة ما قال، أراد أن يغرب، ما قال أحمد بن سليم، قال أحمد بن أيوب. قال فاستحيا أبو بكر الجعابي ونكس رأسه حين رأى الأمر. قال ابن العميد فوددت أن الوزارة لم تكن وأنني فرحت كفرح الطبراني حين قال لأبي بكر الجعاوي ما قال. يقول رحمه الله: لا شك يعني أن هذا يقع أحيانا، لأن لما قال أحمد بن أيوب لم يذكر أباه، ظنه أبو بكر الجعابي رجلا آخر وهو أحمد بن سليمان، لكن نسبه إلى أبيه. وهذه تقع لكثير من المحدثين أحيانا، مثلا يروي عن أحمد الطبراني أحاديث كثيرة، فيقول حدثنا أحمد بن سليمان، حدثنا أحمد بن سليمان، ربما يمل من أحمد سليمان، أحمد بن سليمان بن أيوب، يقول حدثنا أحمد بن أيوب، أحمد أيوب، فالذي يقرأه ربما يتوهم أنه رجل آخر، شيء آخر، يقول ما شاء الله هذا له شيوخ، له أحمد بن سليمان، له أحمد بن أيوب، وربما يقول حين حدثنا الطبراني، وربما يقول حدثني أحمد اللخمي، وربما لكن هذه أحيان تقع لبعض المدلسين، وقد يكون لها أسباب، خاصة حين يكون التدليس، حين يكون التغيير لسبب يكون الذي يغيره ضعيفا. أما إذا كان تغيير الاسم لثقة لا يضر، لا يضر، فكثير من الحفاظ يستعملوا هذا، يستعمل. فإذا كان تغييره للاسم ومداره على ثقة فهذا لا يضر، لكن حين يلبس ويغير في الأسماء ويكون التغيير من ثقة إلى ضعيف، من ثقة إلى ضعيف، هذا يقع لبعض الرواة، يقع لبعض الرواة بأنه يروي عن ناس ضعفاء أو متروكون فيلقبهم بألقاب تشتبه بغيرهم من الثقات، يكون هذا من تدليس الشيوخ كما ذكر العلماء رحمه الله، وهذا بحث ذكروه في باب التدليس. شأن أن الطبراني رحمه إمام كبير وله معاجم وله كتب كثيرة، وله أيضا مسند الشاميين، وأسانيده عالية، يعني هو توفي ولد سنة 260، وهذا القرن في أئمة كبار، وهذا العام توفي فيه جميع الأئمة الستة إلا النسائي، كل الأئمة الستة توفوا في هذا القرن، البخاري توفي سنة 256، ومسلم 61، وابن ماجه 73، وأبو داود 75، والترمذي 79، والنسائي فوق 300 في 3 سنوات، 303، وإلى كلهم توفوا في هذا القرن 200 وزيادة، والطبراني سنة 260 رحمه الله، سنة 260، يعني من جهة الإدراك والمعاصرة يمكن أن يدرك بعض هؤلاء، خاصة مثلا الترمذي 79 وأبو داود 75 والترمذي وابن ماجه 73، لكن مثل المسلم والبخاري، مسلم يكون توفي قبل ولادته، ومسلم يكون يعني كان له سنة واحدة لما ولد، فالمقصود أنه في هذا الوقت الذي هو وقت الأئمة الكبار رحمة الله عليهم. ثم القنذي بعد أيضا في أئمة كبار، أئمة كبار عاشوا في هذا القرن، وأيضا توفي مثل ابن خزيمة رحمه الله، والطحاوي أيضا في أول هذا القرن الرابع، أول هذا القرن الرابع، فهو قرن فيه علماء كبار وأمة حفاظ. فروى رحمه الله بإسناده، هذا الإسناد ضعيف، من طريق ابن لهيعة، ابن لهيعة هذا اسمه عبد الله ابن لهيعة ابن عقبة الحضرمي رحمه الله، وهو أيضا مصري، مصري رحمه، ومن كبار قضاة مصر رحمه الله، لكن يعني عاش في بلاد اليمن، وكذلك هو كما ذكروا مصري، إمام كبير وقاضي من قضاة، توفي سنة 74 و100، واحترقت كتبه قبل وفاته بسنوات، إما 370، وقيل إنه اختلط بسبب احتراق كتبه وضعفه بسبب اختلاطه، وقيل إنه ضعيف مطلقا، والعلماء على قولين، هل هو ضعيف مطلقا وهذا عليه جملة من الحفاظ، أو هو ضعفه من جهة اختلاطه، وهذا قول لبعض الحفاظ، اختاره الحافظ بن حجر رحمه الله، وقال رواية القدم عنه كابن وهب وكذلك عبد الله بن يزيد المقري وعبد الله ابن المبارك وعبد الله بن قعنب القعنبي وبعضهم زاد حفاظ آخرون قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني الإمام الحافظ رحمه الله ذكروا رواة آخرون قالوا إنهم رووا عنه قبل اختلاطه رحمه الله لأنه حصل اختلاط فلم يعقل فقالوا من روى عنه قديما فروايته صحيحة ومن روى عنه بعد ذلك فروايته ضعيفة قالوا إن هذا هو أعدل الأقوال فيه رحمه الله وبعضهم كابن كثير يقول أيضا هو مع مدلس فهو قيل فيه ثلاث قيل بضعفه مطلقا وقيل مع ضعف مدلس وقيل إنه اختلط رحمه الله والقاعدة في المختلط أنه إذا روى عنه القدماء فرواية صحيحة وإذا روى عنه متأخرون من روى عن بعض اختلاط فرواية ضعيفة وإن اختلف في الراوي فالأصل في هذا فإنه يحمل على أنه روى عنه بعد الاختلاط لأن لسنا على يقين ولا يزول الشك ما دمنا لسنا على يقين فاليقين لا يزول بالشك ما دام شككنا فإذا شككنا في من روى عنه فنقول روى عنه قبل الاختلاط إن روى عنه بعد الاختلاط روى عنه بعد الاختلاط فقد يختلف في الراوي مثل حماد بن سلمة عن عطاء مثلا وغيره مثلا وقد يرجح أنه روى عنه قبل الاختلاط كما رجح الحفاظ أن حماد بن سلمة روى عنه قبل الاختلاط فعلى هذا من روى عنه من هؤلاء روايته جيدة لكن هذه ليست من هذا الطريق وليست من رواية القدماء عنه فلذا ضعفه وقد روى الإمام أحمد رحمه الله أيضا من هذا الطريق طريق ابن لهيعة وفيه لا يقام لي إنما يقام لله لا يقام لي إنما يقام لله وفيه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق جابر بن أبي حاتم أنه عبد الله ابن أبي ابن سلول وأخلق به أن يكون كذلك لأنه كان مؤذيا لأهل الإسلام وكان يثير العداوة والفتن وقصته في الإبك معلومة لكن الرواة كثيرا ما لا يذكرون الاسم لأسباب وهذا يقع في بعض الروايات مثل ما في الصحيحين في قصة الزبير مع ذاك الرجل بالأنصار لما جاء واشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الزبير كان يسقي الماء قبله وكان إذا جاء السيل وسقى الماء فالزبير يحبس الماء ولا يرسله إلا بعد أن يمتلئ نخله والزبير حق لأن الماء لأنه يصل إلى الماء قبل ذاك الأنصاري وهذه القاعدة إذا كان الماء يجري وكان هنالك بساتين فإن الماء يحبسه صاحب البستان الأول حتى يأخذ كفايته ثم يصرفه إلى من بعده هذا إذا كان الماء قليل أما إذا كان الماء كثير فالأمر هذا واسع هذه يعني المعنى في هذا من سبق إليه مسك وهو حق به وهو أولى بذلك والسابق في هذا وفي غيره فشكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام أراد صلحا قال يا زبير أسقي الماء حتى يبلغ الجدر ثم أرسل إلى جارك يعني لا تستوفي حقك كله فغضب الأنصاري فقال هكذا في الرواية جاء الأنصاري أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء أولا قال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك نعم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك ثم لما قال ما قال فتلون وجه رسولنا ثم قال اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر قال الراوي فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم كان الحكم صريحا ما في الصلح الآن لأنه تعدى وقال قولا شنيعا هذا بعض العلماء كما هو ظاهر كلام شيخ الإسلام والجماعة أنه منافق لكن نسب الأنصار لأنه منهم من أنفسهم في النسبة إليهم لكن ليس من الأنصار الذين هم أهل هذه المنقبة وقيل إنه رجلا كان رجلا صالحا لكن احتمله الغضب واشتد به الأمر حتى قال ما قال، والغضب غول العقل، وهذا محتمل محتمل. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج لما قال إنك لما قال سيد الحضير إنك منافق تجادل عن منافقين، فقال لا تقتله ولا تقدر على قتل. القصة قد قالت رضي الله عنه كان رجلا صالحا لكن احتملته الحمية، الحمية. والرسول عليه السلام على المنبر وقع بين يديه عليه الصلاة والسلام ويقول مثل هذا، هل يبين أن مثل هذه الأمور قد تقع مع شدة الغضب، ويكون الذي حمل عليه الغيرة، لكن الغير قد يشتد فيها الإنسان ويقع في أمر الأولى أن لا يقع فيه. فلم يزل النبي يخفضهم ويسكتهم حتى سكتوا رضي الله عنهم، ثم عادوا إخوة متصافين متحابين. الشاهد أن الرواة لم يذكروا اسم هذا الأنصار سترا عليه، سترا عليه. كذلك هذا مع أنه منافق ونفاقه واضح من شكاية الصحابة له إلى النبي عليه السلام أنه كان في زمان النبي منافق يؤذي المنافقين، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتركه ولا يطردهم من مجلسه، وكانوا يحضرون مجلسه بل كانوا يصلون معه عليه الصلاة والسلام أخذا بظاهر حالهم، مع أنه ظهر منهم من النفاق وعلى ألسنتهم، ولتعرفنه في لحن القول الذي يظهر من ألسنتهم، وقال ولو نشاء لأرأيناكم ولا عرفتهم بسمهم، ولتعرفنه في لحن القول، لأنه ما دام حصل المقصود بأن عرفوا بلحن قولهم فيكون الحذر منهم ومن كيدهم، وما زاد على ذلك قد لا يكون في مصلحة، فلهذا النبي عليه السلام كان يكف عنهم. ولما قيل له في قتلهم قال أكره أن حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، لأن الناس ليس لهم ظاهر، وكثير منهم لا يعرفهم ولا يعرف حالهم، يرونهم يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويأتون مجلسه، بل ذكر ابن كثير رحمه الله في بعض السور لعلها في سورة المنافقون في أولها يراجع كلام رحمه الله، ذكر كلام معناه أن هذا المنافق هذا عبد الله بن أبي كان يقوم بعد الجمعة ويقول أيها الناس أطيعوا رسول الله إنه ناصح لكم، إنه ذكر هذا والله على صحته، لكن لا يستبعد من أمثالهم هذا. فهذا لا شك أنه من أعظم أسباب التلبيس منهم، فلهذا قال إنه تركهم على سنة حتى لا يقول الناس إنه يقتل أصحابه، واختلف في السبب هذا، فقال بعضهم أنه من لم تقم عليهم البينة أنهم منافق، وهذا قول ضعيف. الله عز وجل يقول ولو نشاء لأريناكم بسيماهم، ولو شاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم، ولعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. والأظهر والله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام تركهم لما ذكر، لأن الناس لا يعرفون حالهم، وترتب على ذلك مفسدة وضرر عظيم، وترعد لهم ألوف ويتعصب لهم أقوام. فالمصلحة الحاصلة بقتلهم بكف شرهم يترتب عليها مفسدة أعظم، وإذا دار الأمر بين مفسدة عظمى ومصلحة صغرى هي دونها فإنه تدفع المفسدة الكبرى بتفويت المصلحة الصغرى. وهذه لها أقسام، يعني مصلحة ومصلحة ومفسدة 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 ومصلحة، تارة تدفع المفسدة وتحصل المصلحة، تارة بالعكس حسب كبر المفسدة وصغرها، وحسب عظم المصلحة وكونها مصلحة عظيمة وصغيرة، ومفسدة ومفسدة، تارة تحتمل هذه مفسدة لأنه لأن تحملها سبب في دفع مفسدة أكبر. فلهذا تقر المفسدة الصغرى دفع المفسدة الكبرى، ومصلحة ومصلحة، فتحصيل المصلحة الكبرى إذا لم يمكن الجمع بينهما هو الواجب. إن أمكن دفع المفسدتين هو الواجب، إن أمكن تحصيل المصلحتين هو الواجب، إن أمكن دفع المفسدة وتحصيل المصلحة هو الواجب. هذا صلاح. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا هو الصلاح وهو الخير. لكن ما أمكن، لا بد أن ترتكب إحداهما. في هذا ينظر البصير بعينين، لا ينظر بعين واحدة، لأن عنده شيئان، عنده مصلحة مفسدة، عنده مفسدة مفسدة، عنده مصلحة مصلحة، لا بد أن ينظر بعينين. وهذا هو البصر النافذ عند ورود مثل هذا، وهو بصر أهل العلم في النظر في المسائل، وهو الذي يستعمل في الدعوة إلى الله والأمر معروف والنهي عن المنكر وفي الجهاد في سبيل الله وفي السلم والحرب مع الكفار. النظر بعينين، لا تنظر بعين واحدة حتى يتبين لك ويكون كالعيان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما بال الأعراب المسجد ما بادر إلى الإنكار عليه بالقول والفعل، بل سكت، وكان سكوته عليه الصلاة والسلام تبين للصحابة أنه عين المصلحة وهو عين التغيير وعين الإنكار، وأنكر على أصحابه مع أنه بال في المسجد وكشف سوءته لمعاني مذكورة في كلامه في شرحه وبيان هذا الحديث. فلذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام قتلهم لأجل هذا، لا لأجل أنه ما قامت عليه بينة، هذا قول ضعيف. وذلك أن معاملة هؤلاء مثل معاملة الكفار، تارة يسالم وتارة يحارب، مثل معاملة العاصي، تارة تهجره وتارة تصله، فالباب واحد. أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا المنافق نستغيث برسوله، من هذا المنافق الاستغاثة برسول من هذا المنافق جائزة، لأن الرسول حي حاضر قادر، لأنه الولاية عليه السلام، يستطيع أن يحبسه أن يقتله، يستطيع عليه الصلاة والسلام ذلك عليه الصلاة والسلام. هذا على قول يعني من جهة أنه من جهة أنه يستطيع على هذا الوجه. وقيل أنه عليه الصلاة والسلام ممنوع من ذلك لأن تركهم هو الواجب، ولأن قتله ممنوع منه، فعلى هذا يكون أنه لا يجيب عليه الصلاة والسلام لأنه منع من ذلك. لكن من جهة المعنى هو قادر عليه، هو قادر عليه. فلما قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، جاء في الرواية الأخرى أن القائل هو أبو بكر، لكن تقدم الحديث نادي ضعيف. والحديث المصنف رحمه الله يريده في هذا ليبين معنى من المعنى، وإلا ما دل عليه من المعنى تقدم ثابت، لكن لأن فيه معنى زائدا متوافق مع الأخبار الأخرى ذكر المصنف رحمه الله، ولا مانع من الاستدلال لشيء قد ثبت أخبار الصحيحة وإن كان إسناده ضعيفا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله، لا يستغاث بي. والدلالة من الحديث ترجمة واضحة. قال العلماء إن هذا الحديث من أبلغ الأدلة في جعل الأمر لله، وأنه لا يطلب في هذا الباب إلا هو وحده، لا يستغاث إلا به، ولا يستعاذ إلا به، ولا يستعان إلا به سبحانه وتعالى. فيسأل ربك كل شيء، إياك نعبد وإياك نستعين. وأن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه قادر على ذلك إلا أنه من تمام الأدب مع الله عز وجل قال ما قال عليه الصلاة والسلام، قال ما قال، قالوا هذا، هم قالوا هذا، فالله أعلم. والأظهر والله أعلم أن ترك قتل المنافقين مأمور به، لأنه عليه السلام قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فإما أن يحمل على أن على هذا المعنى وأنه لا يستغاث به على التأدب، لأن والأدب هنا واجب على هذا القول، الأدب واجب بمعنى أنه منهي عن قتلهم أو أنه ترك قتلهم لأن قتلهم أو عقابهم يترتب عليه مفسدة فاحتملت هذه المفسدة لأجل هذا، فالله أعلم. وهذا الباب وهو باب الاستغاثة مقدمة لما بعده من الباب الذي بعده، والباب الذي بعده في الحقيقة كما سيأتينا إن شاء الله في درس غد إن شاء الله، هذا الباب يعني كالفصل مما قبله. وهذه طريقة لبعض العلماء كالبخاري رحمه الله أنهم يقول يترجم بباب ثم يقول باب. يقول الحافظ رحمه الله إن الباب الذي لا يترجم به كالفصل مما قبله لارتباطه به ولمعنى خاص متعلق بالباب الذي قبله، فلهذا اكتفى بالترجمة في الباب ولم يذكر ترجمة في هذا بل قال باب، ثم ذكر في هذا الباب من يعني البخاري يذكر من الأدلة سواء معلقات أو موصولات مما يتعلق بالباب الذي قبله فهو كالفصل، فكأنه غير مستقل المعنى بل هو داخل فيه. ولكن المصنف رحمه الله في الحقيقة هذا الباب هو بالنظر في الحقيقة مستقل، بالنظر لهذه الأبواب مستقل من جهة المعنى، هي لا شك يجمعها معنى واحد، لكن مثل الأبواب المتقدمة النذر والاستغاثة والاستعاذة كل باب منها له معنى، كل باب منها له معنى. وهذا الباب له معنى خاص، لكن كأنه والله أعلم أن هذا المعنى الذي في هذا الباب هو كاستدلال آخر، كاستدلال آخر لما تقدم، وهو استدلال بدلالة البراهين النقلية مع العقلية، مع أن تقدمت فيها دلالات براهين نقلية وعقلية، لكن هنا أبلغ في باب الاستدلال بالبراهين النقلية والعقلية، ولهذا قال باب أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ويأتي إشارة تمام الكلام عليه غدا بإذن الله. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.